الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أخي الحبيب، حتى لا نقطع الخطبة بالله عليك، تقدم شبرا إلى الأمام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس واحفظوا هذا الأدب دائما وتأدبوا به في كل جمعة يرحمكم الله، أو في كل مناسبات فيها زحام، دائما نحاول أن نسد الصف الأول في الأول، جزاكم الله خير، شبرا إلى الأمام يرحمكم الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، فاللهم اهدنا بهداك حتى لا نرجو غيرك ولا نخاف غيرك ولا نسأل غيرك ولا نعتمد على أحد غيرك. ومن يضلل فلا هادي له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا غير خزايا ولا ندامة بعد طول عمر وحسن عمل وحسن استخدام لنصرة هذا الدين بالطريقة التي تحب وفي البقعة التي تحب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبرأ بها من كل ما ومن عبد من دون الله، فلا أعبد مع الله تعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا مشرعا يشرع من القوانين ما يخالف بها أحكام أحكم الحاكمين. وأفرده جل وعلا بالوحدانية، فلا رب سواه ولا معبود إلا هو. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إخواني وأخواتي، أهلي وعشيرتي، مرحبا بكم في موقف صدر من مستهزئ بدين الله جل وعلا. وكيف تصرف أحد شبان أهل الإيمان تجاه ذلك الموقف؟ وهو خطبتنا اليوم، الدرس الأعظم المستفاد من ذلك الموقف. أما الموقف فهو موقف من منافق خبيث، وشر المعسكرات معسكر النفاق، ذلك أن معسكر الكفر أهون، لأنه واضح جلي، يقول لك أنا لا أؤمن بطريقك، أنا عدوك. فالمسلمون يأخذون حذرهم الكامل من ذلك المعسكر، معسكر الكفر. لكن المشكلة التي واجهت الصحابة رضي الله عنهم في المدينة كانت مشكلة النفاق بقيادة عبد الله بن أبي كما تعلمون، وكان قد أوشك أن يتوج تاج الملك في المدينة. فلما انتشرت دعوة الإسلام فيها ورأى أن البساط قد سحب من تحت قدميه، دخل هذا الدين نفاقا، واستغل كل الفرص لإحداث الفرقة في معسكر الإسلام. أما الموقف فهو من ذلك الخبيث عبد الله بن أبي. ماذا قال؟ قال ما حكاه الله جل وعلا في كتابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهو بذلك يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمه بأنه الأذل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعز خلق الله على الإطلاق صلوات الله وتسليماته عليه. وصلت المقالة إلى من؟ إلى ولده كما تعلمون. وسبحان من أخرج من صلب الكافر من يشهد أن لا إله إلا الله. من ولده؟ عبد الله. عبد الله كان من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وكان من الشباب الصالح الصوام القوام الذي يرجو وجه الله تعالى بالليل والنهار. ماذا فعل أيها السادة المكارم لما وصلت إليه هذه المقالة؟ شهر السيف على رقبة أبيه. على رقبة من؟ على رقبة أبيه، وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل، ووالله لن تطأ قدمك المدينة حتى يأذن في ذلك رسول الله، اللهم صل عليه، لن تطأ قدمك المدينة حتى يأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل له، قال: يا عبد الله اتركه، اترك ولدك، فإني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وسامحه في الظاهر، وأمره إلى الله تعالى في الباطن. أيها المسلمون الكرام، هذا هو الموقف. وأما الدرس المستفاد فهو أنه لا يستهزئ بالله وبرسوله وآياته إلا منافق خبيث النفاق. هذا هو الدرس، وهذه هي الخطبة. الاستهزاء بدين الله جل وعلا لا يصدر إلا من منافق لا يرجو وجه الله ولا يرجو لله وقارا، لا يستهزئ بدين الله بآية أو بحديث أو بسنة من السنن، لا يستهزئ بها إلا من خرب قلبه، إلا من ذلت نفسه، إلا من اتبع هواه وصار عبدا لما يمليه عليه هواه. لا يصدر الاستهزاء بالدين أبدا من مؤمن ولا مؤمنة. إن الاستهزاء بالدين كفر، وأقولها وعلى مسؤوليتي، بل هو الذي تعلمته من دين الله جل وعلا. الاستهزاء بأي شيء من دين الله، بأي رمز من رموز الإسلام ولو كانت سنة بسيطة في نظر الناس، كفر أكبر مخرج من الملة. إليك الدليل من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وهو مخرج في الصحيحين. ماذا قال عبد الله رضي الله عنه؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فكنا نحامل يعني يعمل أحدنا حمالا إذا كان فقيرا لا يستطيع الصدقة، ماذا يفعل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ ماذا يصنع؟ يعمل ليحصل المال ثم يتصدق لينال فضيلة التصدق ولينال فضيلة الاتباع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة المكارم، أيها الأحبة في الله، كانوا يسمعون الخطب والدروس كما تسمعونها أنتم حفظكم الله، كانوا رجالا، كانوا يعملون. الرسول أمر بالصدقة، وأنا ما معيش أشتغل علشان أكتسب لأنال تلك الفضيلة، فلا تضيع مني أبدا. فقال عبد الله بن مسعود البدري: فكنا نحامل، يشتغل أحدنا حمالا حتى يتصدق. فجاء رجل بعدما اشتغل حمالا، جاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر أو من أرز، لم يبين الحديث، جاء بنصف صاع، وجاء آخر بأكثر منه، يعني استجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المنافقون، وهذا معسكر النفاق دائما، فقال المنافقون: أما وجد أبو عقيل إلا نصف صاع؟ إن الله لغني عن صدقة أبي عقيل، إن الله لغني عن نصف صاع، ماذا يفعل الله تعالى بنصف صاع؟ وأما الآخر الذي تصدق بأكثر منه فما فعله إلا رياء. هكذا لمزه المنافقون، هكذا لمزه المنافقون. فماذا نزل أيها السادة المكارم في هذا الشأن؟ نزل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فذهب ذلك المنافق الذي لمز الصحابة، ذهب ونزل قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات نزلت بهذا السبب، وأما الأولى فسيأتيكم سبب نزولها بعد قليل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أبو عقيل والآخر، والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما حصل إلا هذا وما قدر على شيء من الصدقات إلا نصف صاع، وهو عند الله عظيم. فإن الله تعالى ينمي لأحدكم صدقته حتى تكون كجبل أحد في الميزان يوم القيامة. ولقد تصدقت أم المؤمنين عائشة بعنبة، ومرة تصدقت بتمرة، أما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهي عند الله عظيم. المهم هذا العمل لا يفوتك ولو بالشيء اليسير، كل يوم لابد أن تقدم لله صدقة ولو شيئا يسيرا، يدفع الله عنك بها الأمراض والآفات، ويحفظ بها أولادك، ويستر بها بناتك. إن صدقة الخير تقي مصارع السوء كما قيل في الحكم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أيها المسلمون الكرام، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، والآية على بعض تقرأ ولا نبتدئ بقوله والذين لا يجدون إلا زهدهم حتى لا يتغير المعنى كما تعلمون. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا زهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله جعل قضية المؤمن قضيته، فالذي يسخر من مؤمن يسخر الله تعالى منه، والذي يستهزئ من مؤمن يستهزئ الله عز وجل به، كما بين عز وجل في مطلع سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. قال ابن كثير رحمه الله: واستهزاء الله تعالى بهم إمهالهم وحقن دمائهم وعصمة دماء أموالهم والأخذ بظواهرهم وترك بواطنهم إليه ليكشف الغطاء عنهم يوم تبلى السرائر، ليكشف الغطاء عنهم عن أولئك المنافقين يوم تبلى السرائر. هذا هو استهزاء الله تعالى بهم، وإلا فالله تعالى لا يستهزئ بمؤمن أبدا. والحديث في الصحيحين: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ من قال هذه الجملة؟ آخر أهل الجنة دخولا للجنة، رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة، يكبو يعني يسقط، وتسفعه النار مرة، تسفعه يعني تلفحه، تسود وجهه. اللهم أجرنا من نارك، اللهم أجرنا من نارك وأدخلنا في رحماتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فلما نجاه الله، أسأل الله أن ينجينا بس مش بهذه الطريقة، أن يجعلنا مع أول الداخلين. يا رب نمر على الصراط كالبرق يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا كالبرق الخاطف مع أول دفعة يا رب العالمين. وجوههم كالقمر ليلة التمام، قولوا أمين. هذا يوم جمعة، أمنوا على أي دعوة تقال على المنبر. اللهم أمين. اللهم نجنا من نار، اللهم أحسن ختامنا، اللهم قنا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار وفتنة النار وأهلينا وذوينا برحمتك يا أرحم الراحمين. فلما نجاه الله التفت إلى النار وقال: سبحان من أنجاني منك. وطبعا الفرحة ساعتها غير الفرحة اللي أنا فيها دلوقت، إنه شاف وعاين، قال: سبحان من أنجاني منك، لقد أعطاني الله خيرا ما أعطاه أحدا من العالمين. هو يظن أنه أفضل واحد في العالم وهو آخر واحد يدخل الجنة. لقد أعطاني الله خيرا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، هذا باللفظ البخاري، ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فيظهر الله عز وجل له ويرفع له شجرة طبعا فيها ظل ظليل، وده لسه معد من النار وقودها الناس والحجارة، فيشعر بقيمة الشجرة تحتها ماء وظل ظليل. قال: يا رب أدنني من هذه الشجرة، أدنني منها. قال: عبدي لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. قال: لا وعزتك وجلالك، هذا في صحيح مسلم، قال: لا وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيدنيه الله جل وعلا فيستظل بعد لفح النار، يستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أحسن، لنعيم الآخرة دائما في زيادة عكس نعيم الدنيا كل يوم في إيه؟ في نقص، كل يوم في ناس. أما نعيم الآخرة كل يوم في إيه؟ في زيادة. اللهم اجعلنا من أهل الزيادة، اللهم اجعلنا من أهل الزيادة، اللهم اجعلنا من أهل الزيادة. ترفع له شجرة أحسن، فيقول: يا رب أدنني منها. يقول: عبدي لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. قال: لا لن أسألك غيرها. فيستجيب الله عز وجل له فيشرب من مائها ويستظل بظلها، وإذا به يسمع أصوات أهل الجنة: اللهم اجعلنا من أهلها. قال: يا رب أدخلني جنتك. قال: عبدي ما يصريني منك، عبدي ما يصريني منك؟ يعني ما الذي يقطع مسألتك؟ ما الذي تحبه وتتمناه وترجوه حتى لا تسألني بعد ذلك شيئا؟ قال: يا رب أدخلني الجنة. قال الله: ما يصريني منك؟ أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ قال: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال الله عز وجل: أنا لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. والحديث سقطه مختصرا وهو طويل جدا، فالشاهد أنه لا يستهزئ بالمؤمنين، إنما يستهزئ بالمنافقين، يملي لهم ويمهل عز وجل حتى يستدرجهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انت نسيتني؟ طب يلا خد شوية فلوس، تلهى بها، خد لك منصبا في الدنيا، تلهى به. انا لا اريد ان اسمع صوتك، انا لا احبك، عايز الدنيا كلها تحت قدمك. اسمع، حي الله سمعك، اخطر آية في كتاب الله تهددني: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يا سلام، بس كده مش ايه النتيجة، مش مرتبة على المقدمة. دي نسيوك يا رب، نسوا دينك، نسوا شريعتك، عادوا أولياءك، شتموا دينك، سبوا دينك، استهزأوا بكل مؤمن ومؤمنة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلوس ومناصب ودنيا وأولاد وبنين وبنات وفلل وإمارات وسيارات. أكمل الآية على بعضها: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني محبوسين في نار جهنم والعياذ بالله. فالله تعالى يستهزئ بهم، يملي لهم، يمدهم في طغيانهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال بعض الصالحين: إذا رأيت الرجل على معصية الله والله تعالى يمهل له في العطاء، فاعلموا أن هذا استدراج له إلى نار جهنم والعياذ بالله. أخي الحبيب، أختم هذه الخطبة بالسبب الثاني للآية التي ذكرتها خطأ، وهي قوله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله وابن أبي حاتم وابن كثير رحمهم الله أن هذه الآية نزلت كما بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا بعد غزوة تبوك، كنا جلوسا فقال أحد الجلوس: ما رأينا مثل قرائنا. انتبه، انتبه إلى المقولة التي أخرجتهم من الملة. ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا. يأكلوا كتير، مشايخ بيأكلوا كتير، مشايخ بتوفتة. ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال له أحدهم: بل أنت منافق، ولأخبرن رسول الله بذلك. فنقل المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، الآية التي استمعتم إليها: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذهب الرجل بعد نزول الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا ما أقصدش إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالسنة. أرأيت إلى اللحية مثلا كم تمثل في دين الله؟ كم تمثل؟ هي سنة من السنن على رأي الأكثرية من العلماء، سنة مؤكدة، ومن العلماء من قال هي واجب لأن الأمر يفيد الوجوب ما لم يأتي ما يصرفه إلى الندب، وأكثر من 23 حديثا في وجوب إطلاق اللحى. أعفو عن اللحى، أرخوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، إلى قوله إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. ماذا لو استهزأ إنسان باللحية؟ خلي بالك من أمرين، فرق بين المستهزئ باللحية والمستهزئ بالملتحي. المستهزئ بالملتحي داخل في كبيرة من الكبائر لكنه لا زال مسلما. خلي بالك من الأمرين، انتبه يرحمك الله، خلي بالك من الأمرين يا جماعة، الأمر خطير. وأنا أقول لكم إيه سبب اختياري لهذا الموضوع. المستهزئ بالملتحي ساخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يمكن ده أحسن منك عند الله، هذا إنسان مسلم عاصم ما زال في دائرة الإيه؟ الإيمان. خلي بالك انتبه. لكن المستهزئ باللحية ها كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. انتبهتم يا أخواني؟ عرفتم الفارق؟ الساخر من اللحية ما زال في دائرة الإيمان ترجى له التوبة إن ندم وعاد إلى الواحد الديان العزيز الرحمن. لكن المستهزئ باللحية باللحية بالمسواك بأي شيء من دين الله صغر أو كبر هذا كافر كفرا أكبر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انتبهتم إلى خطورة الموضوع؟ ممكن تستهزئ بي لأن أنا أذيتك شوية وأنا ملتحي، لكنك أخطأت لما عممت الحكم على كل الملتحين. أنت دخلت الفصل لقيت ولدا يعني غير مذاكر وغير مجتهد، هل تعمم هذا الحكم على كل التلاميذ؟ العيب في هذا الشخص، لكن العيب ليس في الإسلام، العيب في الشخص. يمكن حد ضايقك منهم، معلش هو مش معصوم، ما هو بشر برضه، ما هو بشر يخطئ ويصيب، يعني يمكن يتوب إلى الله جل وعلا، التمس له العذر. لكن الخطأ أن تعمم الحكم على كل الملتحين. أو رأيت موقفا من منتقبة ضايقك أو اشمأزت له نفسك، لا تعمم الحكم على كل المنتقبات يرحمكم الله. فالاستهزاء بالنقاب شيء ثاني، الاستهزاء بالحجاب أمر خطير، الاستهزاء بأي شيء من دين الله كبير أو صغير يجعل الإنسان على مفرق طرق بل يخرجه كما قلت لا تعتذر. والرجل يقول يا رسول الله أنا ما قصدت، اعذرني صلى الله عليه وسلم، اعذرني، واخد بالناء وعايز يوقف الناء وجاي معتذرا يا رسول الله ما كنا الا يعني مازحين، ما قصدنا ابدا الاستهزاء بالدين، ما كنا الا كما قال الله نخوض ونلعب. يعني مساله تسليه بنسلي بعض على الملتحين والقراء ما بيشبعوش وبتوع بطون وبتوع مناصب وجايين يأخوانوا الدولة وجايين ياخدوها، وكأن الإخوان دول شياطين يجب أن يستعاذ بالله منهم. مش مسلمون دول؟ اقرأ التاريخ من سنة 28 وجد السيد حسن البنا رحمه الله في مجتمع محتل بالانجليز. الراجل يعمل ايه؟ ده راجل مدرس عادي يعني، راجل مدرس عادي، شاف ان صلاح البلد في امرين، المصحف والسيف، السيف لمجاهدة الانجليز والمصحف لاصلاح حال الرعية. وانتشرت هذه الدعوة في الشباب، وهيأ معسكرات التدريب لرفع راية الجهاد لتحرير البلد من الانجليز. هذولي موقفا واحدا آذى فيه حسن البنا رحمه الله مسلما. الاعلام والضجة والاستهزاء من الاخوان والاستهزاء من الرئيس محمد بن سني، هذا ليس استهزاء من الرئيس، نحن لا نتعصب للرئيس، انما هو استهزاء من الاسلام الذي يحمله الرئيس. ليس استهزاء بالرئيس، انما هو الخوف والرعب، الخوف والرعب والفزع ان يعود للاسلام مجده، ان يعود للاسلام، ان تعود شريعة الاسلام. يقول لك دستور الاخوان، يا كذبة، كلكم كانوا مشاركين في اللجنة التأسيسية للدستور، وامضاءاتكم موجودة في المضبطة، امضاءاتكم موجودة ومسجلة، حتى القساوسة اخذوا من هذا الدستور ما لم نأخذه نحن. بصريح العبارة يتحاكمون الى شريعتهم. احنا ما اخذناها، احنا اخذناها باللف والدوران، المادة 219 يدوب لحقنا انفسنا بها عشان نفسر موضوع الايه، المبادئ. خوف واستهزاء وسخرية واعلام من رجال الاعمال مسلط بالليل والنهار على ادمغة الناس. ايها الاحبة الكرام، لا اصيل عليك، لكن اسمع مني هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: اذا من سمع منكم بخروج الدجال، اسمع مني، حفظك الله وسترك وجبرك وجعلك زخرا لهذا الدين ونفع الله بك وأعزك بهذا الدين، وربنا يبارك فيكم وفي جهودكم اللي كانت مشكورة لكم في الانتخابات، ربنا يبارك فيكم وفي جهودكم ويشرح صدري وصدوركم، وإن شاء الله خطوات مقبولة، واللي واقف ساعة ولا اثنين عند الله أحسن من 1000 ركعة، 1000 ركعة الوقفة اللي انت وقفتها في الانتخابات دي أحسن من 1000 ركعة. اسمع مني حفظك الله: من سمع بخروج الدجال فإن استطاع أن ينأى عنه فليفعل. خلي بالك، إن استطعت أن تنأى عنه، تبعد عنه، فإن المؤمن ما يزال يأتيه وهو حسن الظن بدينه حتى يميل إليه. إيه الكلام ده؟ الكلام ده ما تسمع لحد من أهل الفتنة ما تدلوش ودانك، حتى لو كنت حسن الظن بدينك هيفتنك عن الدين. دول الإعلام دول سحرة فرعون، سحرة فرعون، سحرته النظام السابق. المأجورين أكثر من 120 مليون دولار تدفقت عليهم للصد عن سبيل الله وإسقاط الدولة وإحراقها، انتبه منهم هؤلاء. والمؤامرة انكشفت، والناس اللي أصحاب المؤامرة لإسقاط الدولة أسماءهم اتعرفت النهاردة لعلكم تتابعون، والأمر معروض على النائب العام للتحقيق في مسألة الخيانة العظمى لقلب نظام الحكم في البلد. انتبهوا أيها السادة المكارم، من سامع بخروج الدجال فإن استطاع أن ينأى عنه. تديش ودانك لقناة الحياة، قناة جريم، لأن معلش سامحني، أنت عندك الأصول اللي تقدر توزن بها وتغربل، عندك الأصول اللي جعلت هذا الرجل يرفع السيف على أبيه ويقول: أنت الذي قلت كذا وكذا، والله لأنت الأذل ورسول الله هو الأعز، ولن تطع قدمك المدينة حتى يأذن في ذلك رسول الله. عندك الأصول؟ عندك الضوابط؟ حتى لو عندك الضوابط وحافظ القرآن وفاهم الأصول تمام، برضو ما تديش ودان، هيسحروك. من سمع منكم بخروج الدجال فإن استطاع أن ينأى عنه فلينأى عنه. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن، وأن يقلب قلبي وقلوبكم في طاعته، وأن ينجينا من الأهواء، وأن يجعلنا والحاضرين والحاضرات من أهل الثبات على الحق حتى نلقاه. جزاك الله خير، شكرا الله. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمستهزئين يسألون رسول الله، يسأله أحد من أبي؟ وربما ضلت الناقة فيسأل رسول الله أين ناقتي؟ وكأن رسول الله يعلم الغيب. فأنزل الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ، لأن السائل من أبي؟ قال أبوك فلان. ربما كنت منتسبا لغير أبيك، فنسأل الله أن يستر الأعراض، فالسؤال يكشف ويفضح. وسأل سائل من أبي؟ قال أبوك فلان. أين هو؟ قال في النار. فحزن الرجل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلما أوشك على الخروج ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان أبي وأبوك في النار. الحديث في صحيح الإمام مسلم، لا تحزن أبي وأبوك في النار. وهنا خلاف، هل أبو النبي في النار أو ولا المورد بالأب هنا العم ولا الجد؟ خلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن الظاهر واضح، أبي وأبوك في النار، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فالاستهزاء بدين الله في السؤال مرفوض، والاستهزاء بدين الله جل وعلا وبالله عز وجل وبرسوله أمر فظيع فظيع. ابن عباس رضي الله عنهما فيما خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما أسري برسول الله وأصبح يوم الإسراء في وسط، وأصبح اليوم الذي بعد ليلة الإسراء في أهل مكة، قال فضعت بأمري وعلمت أن قومي مكذبي. النبي عارف إلا يحصل، وتحصل ضجة إعلامية في مكة، الحاق بعد بيقول إنه إيه، إنه راح إسراء بيت المقدس ورجع في ليلة، ونحن نقطع أكباد الإبل إليه في أكثر من شهر. الإعلام بقى، دور الإعلام، الدنيا تخرب، والمنافقون ينتهزون أي فرصة. لعلكم تذكرون قصة الإفك، ما فوتوها أي حاجة تحصل، بصوا شوفوا بيقولوا إيه، بيعملوا إيه، كل حاجة تحت المنظار وتحت المراقبة. فالنبي عارف اللي هيحصل، فجلس عند الصفا حزينا صلى الله عليه وسلم واضعا يده على رأسه. انتهت الفرصة. مين أبو الإعلام بقى في العصر الأول؟ أبو الإعلام مين؟ أبو جهل. أبو الإعلام ورجال الإعلام وأصحاب الجرائد، المصري اليوم سويرس ما تشتريهاش، التحرير ما تشتريهاش، الدستور البرادعي عميل اليهود اللي فرعبته مليون طفل عراقي قبل الغزو. خلي بالك من هذا الرجل، هذا الرجل جاء كما قال هو على لسانه لإحداث الحرب الأهلية في مصر. أسأل الله أن يجنب مصر وأهلها الهوان وأن يحفظ أمننا وبلادنا. أبو جهل رئيس طائفة الإعلاميين، عمرو أديب ولميس وغيرها، قال له إيه يا محمد، إيه الموضوع، مالك حزين كده؟ قال له والله أنا أسري بي الليلة. قال له إلى أين؟ قال له إلى بيت المقدس. قال له أصبحت بين ظهرانينا؟ قال له آه أصبحت بين ظهرانينا. فلم يره أنه يكذبه أبو جهل، لم يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه، لا قال له أنت كذبت ولا حق. قال له بقول لك يا محمد. قال له إيه؟ قال له ممكن لو جمعت لك الناس تحدثهم بما حدثتني به، عايز إعلام، عايز إعلام، هو الواحد لا 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 عايز يثبت بقى ان ده كذاب، كذاب اهو، هو هيدعي انه راح بيت المقدس ورجع في ليله، يبقى الضجه الاعلاميه دي يستفيدون منها احداث القلاقل في المجتمعات،
تقليب الناس، مسح رؤوس الناس، فرصة فرصة مش عارفين مش لاقين حل فيه صلى الله عليه وسلم. إن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك أموالا، خذ الفلوس اللي أنت عايزها يا عم، خلصنا من موضوع التوحيد بتاعك دوت، نحن ما نعبدش إلا الله، دي مسألة صعبة علينا يا عم، خذ الفلوس اللي أنت عايزها، عايز تتجوز جمعنا لك أحسن نسائنا جمالا وفترة، عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز منصب؟ ادهولك يا عم، لن نقطع أمرا دونك. إيه رأيك؟ ايه رايك بقى لو كان النبي جاي المنصب؟ النبي جاي المنصب؟ لا، النبي جاي عشان يحقق وما خلقت الجن والانس الا